مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات في حلقة جديدة من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. لازلنا مع تاريخ الدولة العلوية الشريفة، وقد توقفنا في الحلقة الماضية عن الإصلاحات التي شملت المغرب في القرن التاسع عشر الممتد، وتوقفنا تحديدا عند الإصلاحات التي شملت المجال العسكري. اليوم ننتقل للإصلاحات التي شملت المجال الاقتصادي. كان الهاجس من وراء كل الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المخزن الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة التزامات الدولة وديونها المترتبة عن غرامة حرب تطوان والقرض الإنجليزي لتسديد نفقاتها المستجدة المتصلة بإصلاح الجيش ورواتب الجنود وتكاليف المشاريع الإصلاحية الأخرى، علاوة على تصاعد وتيرة واردات المخزن من الخارج وتسديد التعويضات الناجمة عن المطالب المتزايدة للأجانب والمحميين المتظلمين. وقد شملت الإصلاحات في المجال الاقتصادي الجوانب التجارية والجبائية والمالية والنقدية بالأساس. ففي الميدان التجاري كان الإصلاح يهدف إلى مواجهة الرغبة الملحة التي يبديها قناصل الدول الأوروبية ونوابهم في فتح السوق المغربية على مصراعيها لتحقيق هدفين اثنين، أحدهما الحصول على المواد الأولية لتمكين مصانعهم من الزيادة في الإنتاج، وثانيهما إيجاد أسواق لمزيد من الربح والاستهلاك والسعي بشتى الوسائل لحصر هذه الإصلاحات في الميادين التي تسهل هذا الاكتساح. لقد تميز عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام في مجال التجارة بسياسة الاحتكار كتدبير مخزني لضمان مداخيل بيت المال، فربط بين التجارة والجباية وموارد بيت المال نظرا لضعف مداخيل الجمارك بالمراسي وانقطاع مال الإيتاوات التي كان يدفعها الدنمارك والسويد. فقرر احتكار التجارة من أجل الحصول على سيولة مالية عاجلة، وعليه أصبح السلطان يخول الكونترادات للتجار المسلمين واليهود، والكونترادا هي شراء حق احتكار المتاجرة أو المعاملة أو بضاعة أو نشاط ما. ونظرا لتوفر بعض أثرياء اليهود على ما يكفي من السيولة النقدية، فقد استأثروا بعدد غير قليل من الكونترادات، ومن بينهم بعض تجار السلطان الذين اعتادوا المتاجرة بأموال السلطان وفق شروط محددة. ومن بين المواد المحتكرة ضمن الواردات السكر والقهوة والشاي وصباغة القشنية والحديد والكبريت والرصاص والزنق والبارود والتبغ. أما الصادرات المحتكرة فتضم ثيران والصوف والجلود المدبوغة والقمح والشعير والصمغ. وأمام استحكام نظام الاحتكار ابتداء من سنة 1267 هجرية 1850 ميلادية، أبدى التجار الأجانب ولا سيما البريطانيين منهم أبدوا استياء كبيرا تجاهه، فتعددت شكاواهم لدى دولهم، مما أدى بالممثل البريطاني جون دارموند هاي إلى المطالبة ابتداء من سنة 1271 هجرية 1853 ميلادية بإلغاء نظام الاحتكار وبعقد اتفاق تجاري يفتح باب المغرب أمام التجارة الدولية. وقد سبقت الإشارة إلى السياق الذي تم فيه فرض اتفاقية 1273 هجرية 1856 ميلادية وإلى العواقب الوخيمة التي ترتبت عن إدخالها حيز التنفيذ، ولا سيما بسبب إلغاء نظام الاحتكار التجاري بصفة نهائية، مما فوت على المخزن بعض مداخيله القارة بالإضافة إلى تحديد التعريفة الجمركية على الواردات في 10% من قيمتها وإخضاع الصادرات لتعريفة معلومة بحسب نوعية السلع، مما قلص من العائدات الجمركية. وهكذا وقع تجريد المخزن من سلاح الاحتكار ومن حرية التصرف في الجمارك، فتحول تدريجيا أمام تناقض المداخيل إلى تعميم فرض المكوس. ومن جهة أخرى، فعلى الرغم من كون الاتفاقية التجارية قد استثنت من التصدير بعض المواد الحيوية مثل الحبوب، يلاحظ أن البريطانيين ما فاتئوا يلحون في المطالبة بتصديرها، خصوصا وأن أسعارها قد ارتفعت بأوروبا في ستينات القرن التاسع عشر الميلادي بسبب الحرب الأهلية الأمريكية. ونظرا لما يترتب عن تسريح تصدير الحبوب من ندرة وارتفاع في الأسعار في السوق الداخلية، وأمام تصاعد الضغوط الخارجية بهذا الخصوص، فقد لجأ كل من سيدي محمد بن عبد الرحمن والمولى الحسن لاستشارة العلماء، بحيث قام هذا الأخير مثلا في ربيع الثاني جماد الأولى 1303 هجرية فبراير 1886 ميلادية باستشارة تمت على مرحلتين. همت الأولى أفرادا من دائرته الخاصة، فكان جوابهم أن لا مصلحة في تسريح ذلك أصلا. أما في المرحلة الثانية فقد استشار العلماء وغيرهم من ذوي الاختصاص بقوله: فاقتضى نظرنا الشريف إن ظهر لكم أن يساعدوا على تسريح أشياء بقصد الاختبار، وإن ظهر لكم ما هو أسد فأعلمون به، إذ ما أنا إلا واحد من المسلمين. فكانت الإجابات بالموافقة على تصدير الحبوب على سبيل التجريب. ويبقى أن المخزن وهو يقبل على هذا التصدير قد التزم الحذر ومراعاة أحوال الفلاحة، فلم يكن يسمح به في سنوات العجاف مهما كانت الضغوط الخارجية. لقد نالت المشاريع المتصلة بأحوال التجارة النصيب الأوفر من اهتمامات المخزن بفعل تدفق التجار الأوروبيين على المراسي ومطالبتهم بمساندة قناصل من دولهم بطنجة، مطالبتهم بالحصول على المخازن لإيداع السلع الموجهة إلى التصدير أو لاستقبال المواد المستوردة، فضلا عن توفير محلات سكنية للإقامة بها ودور وحوانيت لممارسة التجارة. وفي هذا السياق وافق المولى الحسن في ثمانينات القرن على اقتراح أوروبي جماعي نص على أهمية توحيد الموازين في كل المراسي، فجلبت لهذا الغرض آلات للوزن من بريطانيا، كما اعتمدت وحدة القياس البريطانية أيضا وهي الرطل المعروف عند التجار باسم الماركو الذي يساوي 540 جرام، وقد اتخذ أساسا لتحديد وزن القنطار 54 كيلوغرام لوضع حد للتلاعب في عملية الوزن وضبطها بما يمكن من الرفع من المداخل الجمركية. أما في المجال الجبائي فإن فرض المكوس في هذه الفترة قد نتج عن خصاص بيت المال وحاجة الدولة لنفقات تسير المرافق العامة ومواجهة التدخل الأجنبي، فكان تمويل الجيش دائما هو المبرر الأساس للبحث عن المال، وكانت الجبايات تشمل جميع الضرائب التي يمكن تقسيمها بمقتضى الشرع إلى قسمين: شرعية وهي الزكوات والأعشار، وغير شرعية وهي مفروضة بحكم العرف أو الأمر المخزني وتحمل أسماء مختلفة مثل التعشير بالنسبة للواردات والصاكة بالنسبة للصادرات فيما يتعلق بحقوق الجمارك. أما بقية المكوس فتفرض على المبادلات التجارية بالمدن والبوادي وتسمى حقوق الأبواب أو واجب الحافر وحقوق رحبة الزرع وغيرها. وهكذا مر فرض المكوس بأدوار تاريخية مختلفة، فقد أسقطها المولى سليمان في أول عهده، ثم عاد إلى فرضها سنة 1225 هجرية 1810 ميلادية، وقام المولى عبد الرحمن بتجديد العمل بها سنة 1268 هجرية 1850 ميلادية. وبعد حرب تطوان عممها ابنه سيدي محمد سنة 1278 هجرية 1861 ميلادية بسبب الغرامة وديونها. ونتيجة لفرض المكوس تأزمت وضعية التجارة وامتدت أزمتها إلى نهاية عهده، حتى إن بيعة المولى الحسن بفاس سنة 1290 هجرية 1873 ميلادية جاءت مقرونة بإلغاء المكوس. وبعد فترة وجيزة تم إرجاع العمل بها، مما أدى إلى قيام انتفاضة الدباغين المعروفة باسم عيطة بن نيس نسبة إلى الأمين المفوض للمكوس، إلا أن هذه الانتفاضة لم تفضي إلى أي نتيجة تذكر، إذ أن السلطان قد بادر إلى ترتيب مكس سماه الوظيف بمجرد دخوله إلى مدينة فاس، وقد فرض هذا الوظيف على أبواب هذه المدينة وأسواقها قبل أن يعمم على غيرها من المدن. وقد حظيت مسألة المكوس بجملة من الكتابات المؤيدة أو المناقضة لها، نذكر من بين الأولى كتاب عناية الاستعانة السالف الذكر الذي وضعه علي السوسي السملالي بطلب من المولى الحسن حين كان بصدد تقويم أوضاع بيت المال. وأما بالنسبة للثانية فنكتفي بالإشارة إلى مقيدة إبراهيم تدلي. هذا ولم يكن في وسع هذا السلطان إسقاط المكوس كلية إلا بعد دفع غرامة تطوان كاملة سنة 1303 هجرية 1885 ميلادية، عندئذ تم إلغاء احتكار التبغ كذلك، إلا أن خلفه السلطان عبد العزيز أعاد العمل بهذه المكوس وكذا باحتكار التبغ من جديد. ومعلوم أن المكوس قد ارتبطت أيما ارتباط بالأوضاع المالية التي كان المخزن يجتازها إبان مواجهته للتدخل الأجنبي، غير أن المغاربة كانوا يعارضونها بحكم عدم شرعيتها، بينما كان الأجانب والمحميون يمانعون في دفع الجبايات الشرعية بدعوى أنها لا تسري عليهم. وقد تمت الإشارة إلى هذه الوضعية في البند 12 من عقد مؤتمر مدريد سنة 1297 هجرية 1880 ميلادية، وقانون 28 ربيع الثاني 1298 هجرية 30 مارس 1881 ميلادية، اللذين نص على ضرورة سن إصلاحات جبائية لا تقوم على أساس شرعي حتى يتم تجاوز هذه المصاعب. وكان هذا هو السياق الذي جاء فيه مشروع ضريبة تسمى الترتيب الحسني، كان من شأنها تسوية المشكل بإخضاع الجميع إلى جباية موحدة تنضبط لمعايير موضوعية مثل مساحة الأراضي وعدد رؤوس الماشية والأشجار المثمرة. إلا أن المخزن سرعان ما لاقى صعوبات جمة في تطبيقها فاضطر إلى التخلي عنها. وفي المجال النقدي تعددت الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة المغربية، فإلى جانب استمرار انخفاض قيمة المثقال المغربي وهي عملة حسابية وتصاعد صرف الريال الأجنبي، تضافرت أسباب أخرى مثل ضعف مستوى تقنيات ضرب السكة واكتساح الفلوس النحاسية على حساب النقود الفضية وقلة المعادن النقدية. وتفاحش الوضع بسبب تصاعد عمليات التهريب التي يمارسها الأوروبيون نتيجة النقص المسجل في مادة الفضة بأوروبا دون التقليل من أثر عمليات التزوير. وعلى الرغم من أن فكرة الإصلاح النقدي في حد ذاتها كانت معروفة لدى المخزن منذ القرن 12 الهجري 18 الميلادي، فإن اشتداد الأزمة نتيجة التدخل الأجنبي في القرن الموالي قد حث السلاطين على القيام بإصلاحات نقدية مستعجلة. ففي سنة 1238 هجرية 1822 ميلادية قام المولى سليمان بمساواة سعر الريال الإسباني بالمثقال المغربي، فجعل كل منهما يصرف بعشر أواق، فصار ذلك هو السعر الرسمي للصرف. وسرعان ما تصاعدت قيمة الريال الأجنبي بحيث فقد المخزن سيطرته عليها. وحاول المولى عبد الرحمن وابنه محمد التحكم في أسعار الصرف بدون جدوى، بل إن صرف الريال الأجنبي قد تطور من 10 أواق في العهد السليماني سنة 1238 هجرية 1822 ميلادية إلى 32 أوقية ونصف سنة 1278 هجرية 1862 ميلادية، ليرتفع سنة 1294 هجرية 1878 ميلادية، أي في العهد الحسني إلى 4 أوقية. وأمام هذا الوضع أقدم المولى الحسن على تجربة قل نظيرها تمثلت في ضرب النقود المغربية بباريس سنة 1299 هجرية 1881 ميلادية على أساس الوزن الشرعي في 5 وحدات نقدية فضية من بينها الريال والنصف والربع، كما أسس ماكينة سكة بفاس سنة 1308 هجرية 1891 ميلادية، وهي دار الضرب التي تولت إصدار بعض القطع الفضية والنحاسية. وعلى الرغم من كل هذه الجهود المبذولة فإن الإصلاح لم يفضي إلى أي تحسن في وضعية النقود المغربية، بل إن سعر الصرف قد ارتفع ليصل إلى 125 أوقية للريال الواحد سنة 1306 هجرية 1888 ميلادية، مما أدى إلى انهيار العملة المغربية بالمرة. أما بالنسبة لمالية الدولة فيبدو واضحا أن المخزن لم يكن له تصور حقيقي عنها في القرن 13 الهجري 19 الميلادي، فرصيد بيت المال الإجمالي لم يكن معروفا نظرا لعوامل شتى، منها تعدد مقرات بيت المال إذ وجدت لها 3 مراكز، أحدها بفاس بدار عديل، والآخر بمراكش، والثالث بمكناس بقصر المحنشة بالقصبة، فضلا عن مراكز فرعية أخرى توجد في المراسي وأماكن المستفادات. وعلى الرغم من أن العدول كانوا يرفعون إلى السلطان تقارير وحسابات دقيقة، فإن الأرقام المضبوطة تعتبر من الأسرار التي ينبغي الحفاظ عليها، وكثيرا ما تعرضت بعض الأموال عند نقلها من الفروع إلى المراكز لعمليات السطو. إلى هنا مستمعي ومستمعات راديو منارات نتوقف ونضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.